حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم اجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، اللهم عنا ويسر لنا أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة، هذه الرسالة رسالة قيمة للغاية ونافعة جدا لطالب العلم ولعموم المسلمين، وفيها عصارة مباركة وزبدة نافعة وخلاصة مفيدة في بيان أنواع التوحيد وأنواع ما يضاده، ويصلح أن تسمى هذه الرسالة رسالة في أنواع التوحيد وأنواع ما يضاده. وقد أتى فيها مؤلفها رحمه الله تعالى بخلاصة وافية في هذا الباب العظيم. ومن المعلوم أن المسلم وطالب العلم بحاجة ماسة إلى معرفة التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا على العبيد، ومعرفة أنواعه ليجاهد نفسه على تحقيق التوحيد وتتميمه وتكميله، وبحاجة ماسة أيضا إلى معرفة ما يضاده ويناقضه من الكفر والشرك والنفاق وأنواع كل، ليكون منه على حذر. فكما أن المسلم مطالب بمعرفة الحق ليسلكه، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الباطل ليجتنبه. كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي هذا المعنى قيل: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. ولهذا قيل أيضا: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فالمسلم مطلوب منه أن يعرف الحق ليكون من أهله، وأن يعرف ما يضاده ليحذر منه ولئلا يقع فيه. وهذه الرسالة المباركة جمع مصنفها فيها رحمه الله خلاصة عظيمة جدا في هذا الباب. ومؤلفها إمام جليل وعلم محقق، وهو الإمام عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ومعروف لدى طلاب العلم بمؤلفاته العظيمة النافعة، ومعروف خاصة بمؤلفه فتح المجيد الذي شرح فيه كتاب التوحيد لجده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله حاشية نافعة جدا على كتاب التوحيد سماها ابنه عبد اللطيف قرة عيون الموحدين، وهو اسم على مسمى. وله مؤلفات كثيرة نافعة، وله أيضا رسائل ومراسلات كتبها رحمه الله تعالى تدل على غزارة علمه وحسن نصحه وبيانه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي من تأليفه رحمه الله تعالى، وقد جاء في بعض الكتب نسبة هذه الرسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والأظهر والأقرب أنها لحفيده عبد الرحمن بن حسن. وقد استفاد رحمه الله في ما قرره في هذه الرسالة من تقريرات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتقريرات أهل العلم قبله من أهل السنة والجماعة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، كما يعلم ذلك بمطالعة كتبهم. وقد بدأ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله هذه الرسالة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، بدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، فبدأها بالبسملة تأسيا بكتاب الله جل وعلا واقتداء بنبينا صلوات الله وسلامه عليه في مكاتباته ومراسلاته صلى الله عليه وسلم. والبسملة هي في الحقيقة طلب عون من الله وتبرك وتيمن بذكر اسمه جل وعلا والبدء به. والباء في بسم الله باء الاستعانة، بسم الله الباء في بسم الله باء الاستعانة، والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال المبتدئ بالبسملة، فإن كان كاتبا فالمعنى بسم الله أكتب، وإن كان قارئا فالمعنى بسم الله أقرأ، وإن كان داخلا بسم الله أدخل، وهكذا. وقد اجتمع في البسملة ثلاثة أسماء حسنى لله جل وعلا: الله والرحمن والرحيم. والله أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الذي له صفات الجلال ونعوت الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل. والعبودية أي التي تطلب من العبد خضوعا وذلا وانكسارا وحبا ورغبا ورهبا. والرحمن الرحيم اسمان دالان على ثبوت الرحمة صفة لله، والرحمن يدل على قيام الرحمة به جل وعلا، والرحيم يدل على تعدي هذه الرحمة للمرحومين كما في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما ولم يأتي رحمانا. فالرحمن يدل على قيام الرحمة به، والرحيم يدل على أثر الرحمة وتعلقها بالمرحومين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. به أي بالله جل وعلا، نستعين أي نطلب العون، نطلب العون من الله أن يمدنا بعونه. وفي هذا أن العبد لا حول له ولا قوة، لا في تحصيل علم ولا في قيام بعبادة ولا غير ذلك إلا بعون الله. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: يا معاذ إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وإذا لم يكن للعبد عون من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتمكن من القيام بأي شيء من مصالحه. ولهذا يحتاج المسلم دائما وأبدا إلى عون الله في طلب العلم وفي الكتابة في العلم وفي الدعوة إلى العلم وفي القيام بما يقتضيه العلم من العمل، بحاجة إلى عون الله تبارك وتعالى في ذلك كله. قال: وبه نستعين. ثم قال: الحمد لله وكفى. والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه جل وعلا. الحمد هو الثناء على الله مع حبه سبحانه. والثناء إذا كان عن غير حب يسمى مدحا، وإذا كان ثناء مع الحب للمحمود فإنه يسمى حمدا. والله جل وعلا يحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العظيمة، ويحمد جل وعلا على نعمه العديدة وآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ومن نعمه جل وعلا توفيقه لعبده لتعلم أعظم العلم وأنفعه، علم التوحيد. قال: الحمد لله وكفى، أي كفى بالحمد. لمكانة الحمد العظيمة ومنزلته العلية، قال: الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. والسلام من السلامة، والمراد بعباده الذين اصطفى أي أنبيائه ورسله. قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويحتمل أن المراد بعباده الذين اصطفى عموم العباد المطيعين لله سبحانه وتعالى، الممتثلين لأوامره جل وعلا، كما قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. عباده الذين اصطفى، إن كان المراد اصطفى، إن كان المراد بالاصطفاء الرسالة فالسلام هنا خاص بالمرسلين، وإن كان المراد بالاصطفاء العبادة فالسلام عام شامل لعموم المؤمنين. ثم قال رحمه الله: أما بعد. وهذه كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود بعد الفراغ من الحمد والثناء على الله جل وعلا وإرادة الدخول في المقصود، يؤتى بهذه الكلمة: أما بعد. والمراد بها أي مهما يكن من شيء بعد، فإن الأمر كذا وكذا. أما بعد فاعلم رحمك الله، اعلم من العلم. وهذه الكلمة التي أمر من العلم اعلم، يؤتى بها تنبيها للسامع لعظم المقام وشرف ما سيبين، وهي تأتي بين يدي الأمور العظيمة والعلوم الجليلة التي يحتاج فيها السامع إلى أن يحسن الانتباه ويحسن الإصغاء ويحسن الاستفادة. وفي القرآن ما يقرب من 30 آية فيها هذا الأمر، كقوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فيؤتى بهذه الكلمة بين يدي بيان الأمور العظيمة، الأمور الجليلة، الأمور الكبيرة، حتى ينتبه السامع ويحسن الانتباه ويحسن الإصغاء. قال: فاعلم رحمك الله. ورحمك الله دعاء للقارئ والسامع والمتلقي بالرحمة، والرحمة تارة يدعى للعبد بها مفردة، وتارة يدعى للعبد بها مضمومة إلى المغفرة: رحمك الله وغفر لك. فإذا جمع بين الرحمة والمغفرة في الدعاء يكون المراد بالرحمة التوفيق فيما يستقبل الأمر من حياته وعمره، الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، والمغفرة ستر الذنوب الماضية والزلات التي وقع فيها العبد. وإذا أفرد كل منهما بالذكر تناول الآخر. فقوله رحمك الله أي رحمك بأن غفر لك ما وقعت فيه من خطأ أو زلل أو تقصير، ورحمك الله بأن وفقك وسددك للأعمال الصالحة وأنواع القربات التي تنال بها رحمة الله جل وعلا وعظيم ثوابه. قال: فاعلم رحمك الله تعالى، رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أن الله خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بدأ بهذه الجملة التي هي زبدة الكلام وخلاصة القول. وما يأتي في هذه الرسالة كله تفصيل لها، بل ما يأتي في جميع كتب أهل العلم ومصنفاتهم كله تفصيل لهذه الجملة. فهي زبدة القول وخلاصة الأمر وزبدة دعوة الأنبياء والمرسلين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه خلاصة الأمر وزبدة القول عبادة الله جل وعلا والبعد عن الإشراك به، وهو الغاية التي خلق الله عز وجل الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: اعلم رحمك الله أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، ومعنى ليعبدوه أي ليوحدوه ويفردوه بالعبادة. والأمر بعبادة الله أمر بتوحيده، لأن العبادة لا تكون عبادة مرضية مقبولة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت قائمة على التوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة مرضية مقبولة عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كانت على طهارة. فالأمر بالعبادة أمر بالتوحيد، والله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه أي ليفردوه وحده بالعبادة، ويخصوه جل وعلا وحده بالذل والخضوع والانكسار، كما أنه جل وعلا تفرد وحده بالخلق لا شريك له، فالواجب أن يفرد وحده بالعبادة لا ند له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غيره جل وعلا. قال: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ومعنى لا يشركوا به أي لا يسووا به شيئا من مخلوقاته، والشرك هو التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من حقوقه سبحانه وتعالى. والعبادة حق الله على العبيد، ولا أحقية لأي مخلوق في شيء من العبادة، العبادة حق الله جل وعلا على العبيد يجب أن يفرد بها، وألا يجعل معه شريك في شيء منها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن سوى مع الله غيره، ومن عدل به سبحانه غيره في شيء من حقوقه فهو المشرك. والمشرك ليس له إلا النار، المشرك الذي سوى بالله غيره ليس له يوم القيامة إلا النار. ولهذا إذا دخل المشركون يوم القيامة النار يقولون على سبيل الندامة والحسرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالشرك التسوية، تسوية غير الله بالله، وأن يجعل غيره عدلا له في حقوقه سبحانه، يدعى مع الله أو يستغاث به مع الله أو يذبح له مع الله أو يصرف له شيء من أنواع العبادة. وهذه الكلمة الشرك تدل على أن المشرك يعبد الله لكنه لا يخلص العبادة له، يجعل مع الله شريكا، يجعل مع الله تبارك وتعالى شريكا فيها، لا يخلصها لله تبارك وتعالى ولا يجعلها له تبارك وتعالى خالصة. ولهذا كان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قال: أن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي أي شيء كان، لا في قليل ولا كثير. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا فيه بيان أن الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادة الله تبارك وتعالى، لأجلها خلقهم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والخلق فعله جل وعلا هو الذي خلقهم وأوجدهم. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعل الأول جل وعلا الذي هو الخلق ليفعلوا الثاني وهو العبادة، فهو الغاية التي لأجلها خلقوا وأوجدوا، خلقهم من العدم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ليعبدوا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فعل الأول ليفعلوا هم الثاني وهو العبادة. ولهذا معنى ليعبدون أي لآمرهم بعبادته، ليقوموا بتوحيدي، ليخلصوا الدين لي. ومعنى ليعبدون أي ليوحدون، وكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، كما روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. اعبدوا الله أي وحدوا الله، ليعبدون أي ليوحدون. والعبادة كما تقدم لا تكون عبادة مقبولة مرضية إلا إذا قامت على التوحيد. ثم قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها هي توحيد الله جل وعلا. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، من وحد يوحد توحيدا، وأصل يدل على الإفراد. وتوحيد الله جل وعلا هو إفراده سبحانه وتعالى بالوحدانية في ربوبيته وألوهيته وأسمائه جل وعلا وصفاته. قال: والعبادة هي التوحيد. عبادة الله هي توحيد الله. العبادة التي خلق الخلق لأجلها هي توحيد الله، يعني ليس المراد مجرد وقوع العبادة منهم، لأن أكثر الخلق يعبدون الله ويعبدون معه غيره، والمشركون سموا مشركين لكونهم أشركوا مع الله غيره في العبادة. فإذن المراد بالعبادة التي خلق الخلق لأجلها توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وألا يجعل معه سبحانه وتعالى شريكا فيها. هذا هو المراد بالعبادة التي خلق الخلق لأجلها. قال: والعبادة، أي التي خلقوا لأجلها ووجدوا لتحقيقها، هي توحيد الله. أما مجرد وقوع العبادة فهذا لا يكفي ولا يقبل، لا يكفي ولا يقبل، بل لابد أن تكون هذه العبادة قائمة على التوحيد. ولا يمكن أن تكون العبادة قائمة على التوحيد إلا بالنفي والإثبات الذي تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، هذا هو التوحيد. العبادة لا تكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات، لا تكون العبادة لا تكون توحيدا إلا بالنفي والإثبات. نفي العبادة عن كل من سوى الله لا إله، وإثبات العبادة بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده إلا الله. فمن نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا، بل لا يكون التوحيد إلا بهذين الركنين. فالتوحيد له ركنان دلت عليهما كلمة التوحيد، وهي نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا فإن المشركين لما دعاهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قول لا إله إلا الله، وهم يفهمون ما تدل عليه من التوحيد وإبطال الشرك والتنديد، استكبروا وامتنعوا وأبوا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ولما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم فهموا ما تدل عليه كلمة لا إله إلا الله من التوحيد والإخلاص. فالعبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، ولهذا قال رحمه الله: والعبادة هي التوحيد. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قدمت أنه قال: كل أمر بالعبادة في القرآن فهو أمر بالتوحيد. قال: والعبادة هي التوحيد، لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه. الخصومة بين الأنبياء والأمم أي وأممهم فيه، أي في التوحيد. ليست الخصومة بين الأنبياء وأممهم في باب إثبات وجود الله أو الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى أو نحو ذلك، وإنما كانت الخصومة بين الأنبياء وأممهم في إفراد الله بالعبادة. الأنبياء يدعون الأمم إلى أن يخلصوا العبادة لله وأن يفردوه سبحانه وتعالى وحده بها، وألا يجعلوا معه شريكا في شيء من ذلك، والأقوام يخاصمون وينازعون في ذلك، مثل ما تقدم: أجعل الآلهة إلها واحدا، يخاصمون في ذلك، يقرون بوجود الله ويقرون بربوبية الله وأنه الخالق الرازق المتصرف المدبر، كما ستأتي الأدلة على ذلك عند المصنف رحمه الله. يقرون بذلك لكنهم يخاصمون وينازعون في العبادة، فلا يخلصونها لله تبارك وتعالى. فالخصومة بين الأنبياء والأمم في التوحيد. قال: لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا فيه البيان للغاية التي بعث من أجلها المرسلين، الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لأجل ماذا؟ قال: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا إله إلا الله، اعبدوا الله، هذا الإثبات والإفراد والإخلاص لله تبارك وتعالى بالعبادة والذل والخضوع، واجتنبوا الطاغوت، هذا النفي. وفي قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بيان لمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي بعث الأنبياء والمرسلون للدعوة إليها. وفي هذه الآية ونظائرها دليل على اتفاق دعوة الأنبياء والمرسلين، وأن دعوتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، دعوتهم واحدة. قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدوا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، كلهم دعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له جل وعلا والبراءة من الشرك والخلوص منه. وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. والطاغوت مشتق من الطغيان، وما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. خلى بعدين. نعم.
قال رحمه الله: التوحيد ثلاثة أصول: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات. الأصل الأول،
قال رحمه الله تعالى: والتوحيد ثلاثة أصول. التوحيد أي توحيد الله جل وعلا ثلاثة أصول، أي قائم على ثلاثة أركان. توحيد الله ثلاثة أصول أي قائم على ثلاثة أركان، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الذات والأسماء والصفات. وهذه الأقسام الثلاثة هي أركان الإيمان بالله وأركان توحيد الله جل وعلا. ودين الإسلام سمي توحيدا لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه جل وعلا وصفاته. هذا معنى قوله رحمه الله: ثلاثة أصول، أي يقوم على أركان ثلاثة. الركن الأول الإيمان أو توحيد الله عز وجل في ربوبيته، والثاني توحيده في ألوهيته، والثالث توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته. ثم شرع في تفصيل كل أصل من هذه الأصول الثلاثة بما يتناسب مع هذا المختصر. نعم.
الأصل الأول توحيد الربوبية، وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدخلهم في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، وهو توحيد الله بفعله. والدليل عليه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقوله تعالى: قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. والآيات على هذا كثيرة جدا، أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر.
قال: الأصل الأول أي من الأصول الثلاثة التي يقوم عليها توحيد الله جل وعلا توحيد الربوبية، وهو الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى وحده المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتصرف والتدبير لا شريك له. قال في كلامه قال: وهو توحيد الله بفعله، وتوحيد الله بفعله، فعله أي الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، توحيد الله بفعله أي أن يوحد جل وعلا بأفعاله فلا يجعل معه شريكا في شيء منها. يقال وحده هو الخالق، وحده المالك، وحده الرازق، وحده المدبر، وحده المحيي المعز المذل، لا يجعل معه شريك في شيء من أفعاله سبحانه وتعالى. ومن جعل مع الله جل وعلا شريكا أو من جعل لله جل وعلا شريكا في شيء من أفعاله أشرك في الربوبية. والمشركون الذين بعث فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكونوا ما كانوا يجعلون مع الله جل وعلا شريكا في ربوبيته، كما ساق المصنف بعض الأدلة للدلالة على ذلك، بل كانوا يقرون أن الخالق الرازق المحيي المميت هو الله وحده لا شريك له، يقرون بذلك. وسيأتي ذكر المصنف لبعض الأدلة على ذلك. ولهذا قال وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أقر به المشركون أي أن المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بهذا النوع من التوحيد، أي يقرون بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف، يقرون بذلك ولا يقولون إن الأصنام تخلق وترزق وتحيي وتميت، لم يكونوا يعتقدون في الأصنام ذلك. قال وهو الذي أقر به المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدخلهم في الإسلام، أي أن هذا النوع من التوحيد لا يكفي في الدخول في الإسلام ولا ينجي يوم القيامة من عذاب الله. قال ولا أدخلهم في الإسلام وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم، مع أن عندهم هذا الإقرار بربوبية الله ووجوده سبحانه وتعالى، مع ذلك كله قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ثم عرف رحمه الله هذا التوحيد، قال وهو توحيد الله بفعله، فعله مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، أن يوحد في ذلك كله. والدليل عليه قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قل أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين الذين يتخذون الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى مقيما عليهم الحجة، من يرزقكم من السماء والأرض أي الأرزاق التي تصل إليكم من السماء في نزول الأمطار والغيث، ومن الأرض خروج النبات، من يرزقكم من السماء والأرض، من ينزل لكم من بركات السماء ويخرج لكم من بركات الأرض؟ هل الأصنام التي تدعونها وتعبدونها تملك ذلك؟ جوابهم على ذلك الذي لا جواب لهم غيره ما هو؟ الله. هم بهذا يجيبون، يعتقدون أن الأصنام ليست هي التي تنزل الغيث وليست هي التي تخرج الأرزاق من الأرض. وإذا سئلوا من الذي يرزق، من الذي ينزل الغيث، من الذي ينعم على العباد، يجيبون الله. والآيات واضحة، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. من المالك للأسماع والأبصار المان بها على العباد والموجد لها من العدم؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من الذي يملك السمع؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ هل يقولون الأصنام؟ قال ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، من الذي يفعل ذلك كله؟ جواب هؤلاء على ذلك الذي لا جواب لهم عليه غيره الله. إذا سئلوا هذه الأسئلة يجيبون الله، يقولون الله هو الذي يرزق، هو الذي يملك، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يدبر الأمر. يقولون الله هو الذي تفرد بذلك كله، لا يقولون الأصنام مالكة لذلك. فقل إلزاما لهم وإقامة للحجة عليهم أفلا تتقون؟ أفلا تتقون الله وأنتم تعلمون تفرده بالرزق والملك والإحياء والإماتة والتدبير؟ أفلا تتقون الله فتفردونه بالعبادة وتجتنبون الشرك؟ وتقوى الله جل وعلا تكون بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأعظم شيء أمر به التوحيد وأعظم شيء نهى عنه الشرك والتنديد. أفلا تتقون، أي تتقون الله وتتقون سخطه وعقابه وناره بأن تجتنبوا الشرك واتخاذ الأنداد وبأن تفردوا الله سبحانه وتعالى بالعباد؟ قال وقوله قل لمن الأرض، أي قل للمشركين لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، الأرض لله ليست للأصنام، هو الخالق لها وهو المالك لها وهو المتصرف. سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وهذا كله نظير ما سبق، أي أن المشركين يقرون بتفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والملك والتدبير، لا شريك له جل وعلا في شيء من ذلك، ومع ذلك يقيمون على الشرك واتخاذ الأنداد. قال والآيات على هذا كثيرة جدا، والآيات على هذا كثيرة جدا، كثيرة في كتاب الله جل وعلا. وقوله أكثر من أن تحصر، أي في مثل هذا المختصر، وهي محصورة في الكتاب ومعلومة، لكن أكثر من أن تحصر أي لكثرتها في كتاب الله جل وعلا. وأشهر من أن تذكر أي لكونها معلومة من كتاب الله جل وعلا.
نعم. والأصل الثاني وهو توحيد الألوهية، فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر وحديثه، وهو توحيد الله بأفعال العباد كالدعاء والرجاء والخوف والخشية والاستعانة والاستعاذة والمحبة والإنابة والنذر والذبح والرغبة والخشوع والتذلل والتعظيم. فدليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكل نوع من هذه الأنواع عليه دليل من القرآن. وأصل العبادة تجريد الإخلاص لله تعالى وحده، وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، إلى قوله: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وقوله: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم.
يوجد تفسير ابن سعدي عندكم؟
لا
شيخ، مو موجود هنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله مفسرا قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، إلى آخره. قال: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض.
أعد هذه الجملة مهمة جدا.
يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية إلهيته، فقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شقا بقدرته ومشيئته، فيخرج منها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، أي له مع الله، فسيقولون الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقوله: أمن يملك السمع والأبصار، أي الذي وهبكم هذه القوة السامعة والقوة الباصرة، ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها، كقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل أرأيتم إن أخذ سمعكم وأبصاركم، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ وقوله: ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة. وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وأن الآية عامة لذلك كله. وقوله: ومن يدبر الأمر، أي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فالملك كله العلوي والسفلي وما فيهما ملائكة وإنس وجان فطيرون إليه عبيد له خاضعون لديه، فسيقولون الله، أي وهم يعلمون ذلك ويعترفون به. قل: أفلا تتقون، أفلا تخافون منه أن تعبدوا غيره، أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم. وقوله: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله وهو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بعباده، فماذا
نعم، شوف المؤمنون 84 إلين 89. طيب نكتفي بهذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله الشيخ على البيان الوافي وصحبه وسلم الاستماع، إن شاء الله في المجلس الثاني.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.